صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. لا زالت الأحاديث والأبواب التي يعقدها الإمام النووي تتحدث عن صيام النافلة. ولا تنسوا أيها الإخوة أن العبد لا يزال يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه، فأفضل النوافل هي ما وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الآن عن ست من شوال، تفضل.
عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
سيدنا أبو أيوب الأنصاري، أول شيء أيوب، أبو أيوب ممنوع من الصرف، فهو أبو أيوب الأنصاري. سيدنا أبو أيوب الأنصاري نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أول ما نزل. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة، أراد الصحابة كلهم أن يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أبو أيوب الأنصاري الله يرضى عنه راح خلى الصحابة مشغولين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. بعدين قال: يا رسول الله، متاعك صار في بيتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع متاعه. فنزل على أبي أيوب. أبو أيوب الله يرضى عنه كان عنده بيت طابقين، يعني طابق في العلو طابق في السفل. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور الأول، يعني في الطابق الأسفل. أبو أيوب في تلك الليلة هو وزوجته الله يرضى عنهما ما نام، لأنه تذكر أنه كيف يكون في مكان أعلى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، قال: يا رسول الله، الله يوفقك، تفضل يعني للطابق الفوق، لأنه أنا ما أستطيع أن أكون في مكان وتكون يعني أنا أكون أعلى منك. هذا يا أخوان وين مكتوب؟ بأنه كتاب يقرأ؟ بأي آية بالقرآن الكريم؟ بأي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بأي علم من العلوم؟ بالرياضيات، بالفيزياء، بالكيمياء، بعلم الاجتماع، بعلم النفس؟ وين يقرأ هذا الكلام؟ أبو أيوب أين قرأه؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنت تكون فوق وأنا أكون تحت. قال: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا وبمن يغشانا. يعني أنا بالنسبة لي أريح لي الطابق الأرضي، ولأنه ضيوفنا هلأ بدهم يجوا ضيوف كثير بلا ما كل مرة يطلعوا على الدراج ويا الله وإحام ودستور وخذوا طريق، خلص طابق الأرضي أسهل، يعني يأتي الضيف ويخرج سهل. قال: السفل أرفق بنا وبمن يخشانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص أبو أيوب استجاب، لكن كان أبو أيوب هو أم أيوب الله يرضى عنهما، قال: إذا بدهم يمشوا بالغرفة فوق الطابق ما يمشوا هيك يعترضون الغرفة، وإنما يمشون على الأطراف، إنه ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمشي ويكون هو تحت. من علمه؟ من أدبه؟ هذا الحب. لما بيصير في حب بيصير بيطلع معه شغلات ما قرأتها في أي مكان. قال: وكان سيدنا أبو أيوب يصنع الطعام ويوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه، جاء أبو أيوب وأخذ بقايا الطعام، قال وكان يأكل، يعني بقايا الطعام التي تبقى من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا صحن لبن وين مأكول من هالمكان، يروح يأكل من نفس المكان. يوم من الأيام أبو أيوب نزل الصفرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ساعة زمان إجا ليأخذها، فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل شيئا منها. قال يا رسول الله ما أكلت؟ قال يا أبا أيوب إن فيه ثوما أو بصلا، كان الطعام يعني فيه ثوم وبصل، وإني رجل أناجي، أنا بحاكي الملائكة، ما بدي داعي أحد من الملائكة. قال أحرام هو يا رسول الله؟ هو حرام إذا واحد يأكل بصل أو ثوم؟ قال لا، مو حرام، لكني أكره أن أؤذي الملائكة. قال أبو أيوب فأنا أكره ما تكره يا رسول الله. خلاص، أنت ما بتحب البصل والثوم وأنا ما أتحب البصل والثوم. بالعكس، سيدنا أنس بن مالك مرة ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوتين، وكان الطعام فيه يقطين. قال وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يعني في القصعة تبحث عن اليقطين. يقول أنس فمن ذلك اليوم وأنا أحب اليقطين. سبحان الله، لما بصير في حب، أهل الشام بيقولوا لما بيطبخوا يقطين بيقولوا زايرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحب اليقطين، فالنبي بيقولوا هلأ بده يزورنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو المراد يعني سبحان الله، لما بيصير في حب بيصير هذا المحب بيطلع معه أشياء لا تخطر لك على بال. بزمانه في أحد الشعراء أحب امرأة سوداء، وكان يكتب فيها القصائد، حتى مرة كتب وقال أحب لحبها السودان، حتى هي سودة، فقال أنا كل السودان صرت أحبها، أحب لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. إذا كلب أسود صار يحبه. هلأ هذا الكلام يا أخوان مو كلام، هو صدقا، يعني هو حقيقة صار يحب الكلب الأسود، حقيقة صار يحب أي واحد أسود. لكن لما أنت بتحب لوحدها تتغير طباعك وفق ما يريد من تحب. فلذلك يا أخوان، إذا الله أكرمك بمحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتقوم بترتفع بترتفع بترتفع، لأنك ستمشي معه وتمشي وراءه. إذا الله أكرمك أحببت الصالحين، الله أكرمك أحببت الأولياء، الله أكرمك أحببت أهل القرآن الكريم، لحالك هتروح بهالاتجاه. والله يستر الأخ بيناتكم يا أخوان أو الأخت لا سمح الله أن يحب إنسانا فاجرا، 100% رايح أنت نحو الفجور. الله يستر ما يعلق قلبك بواحد شرير، 100% أنت رايح باتجاه الشر. هلأ نحن أيها الإخوة لا نملك قلوبنا بحيث أنه أنا بدي أحب فلان وما بدي أحب فلان، لكن أنت تملك مسببات هذا الحب. يعني أنت كيف بتحب واحد؟ بدك أول شيء تقعد معه، بدك تسمع كلامه، بدك تشوف تصرفاته، بعدين لعل يعلق في قلبك. فلذلك الشريعة دعتك إلى أن تجالس الصالحين ونهتك أن تجالس الفجار، لأنك إذا جالست الصالحين يعني إذا ما حبيت هذا بتحب هذا، ما حبيت هذا بتحب هذا، ما حبيت هذا بتحب هذا، يعني إلا ما يعلق له واحد بقلبك. فأنت إذا بتجالس الصالحين مرارا وتكرارا، بإذن الله مع الوقت يعلق قلبك بواحد منهم، فتمشي بنفس ممشاه. من أجل هذا قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالشريعة تعتك إلى أن تجالس الصالحين، إلى أن تزور الصالحين، إلى أن تأكل مع الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. بس جيب على بيتك وعلى مائتك جيب الأتقياء، بيعلق قلبك فيهم بواحد منهم. فالشريعة دعتك إلى مجالسة الصالحين، ونهتك عن مجالسة الفاجرين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالشريعة دعتك إلى أن تجالس الصالحين وأن تترك مجالسة الفاجرين، مشان بإذن الله بإذن الله مع الوقت يعلق قلبك بهؤلاء الصالحين. وبما أنك ما بتجالس الفاجرين خير إن شاء الله ما بيعلق قلبك فيهم. ودعتك إلى سماع أخبار الصالحين وإلى عدم سماع أخبار الفاجرين. مو بس الفاجرين ما بتعود معهم، ما بتسمع أخبارهم. أنت لست معنيا أنه سافر المهرج الفلاني، رجع مضيع الأوقات الفلاني، شو بدك فيه؟ شو بدك تتابع أخبار أهل الفجور؟ شو بدك تتابع أخبار أهل الضلال؟ رجع سافر عطوه مع مكافأة كبيرة، عطوه، شو بدك بهالشغل؟ أنت اتبع أخبار الصالحين، أنت جالس الصالحين، أنت انظر إلى الصالحين. بإذن الله بإذن الله إذا أحببتهم ما بتلاقي حالة غير صرت تمشي معهم. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه بهذه المحبة أكرمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنده، وولد هذا الأمر أبو أيوب سيدنا أبو أيوب من المعمرين، يعني عاش طويلا أظن قريب من 100 سنة. وين مدفون سيدنا أبو أيوب الأنصاري؟ بتركيا. شو عم يعمل بتركيا أبو أيوب الأنصاري؟ رايح يجيب قماش تركي؟ شو عم يعمل بتركيا أبو أيوب؟ المسلمون لما فتحوا بلاد الشام مضوا بعد هذا إلى فتح تركيا. فأبو أيوب الأنصاري وقد جاوز 80 بده يطلع معهم بالجهاد. هلأ أنا بدي أكم تتخيلوا واحد بيناتنا هون من الأخوة الكرام عمره 80 سنة، قال بده يروح على الجهاد. شو رايح الجهاد ساوي؟ الله يخلي لنا ياك، يعني 80 سنة. بس هكذا صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار عندهم همة من همم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوز 80 وطالع على الجهاد. حتى إنه مرض، طبعا لما بنقول طالع على الجهاد يعني مو راكب بالسيارات ولا راكب بالطيارات، يعني ماشي، ومو ماشي يعني وما له حامل شيء، مجاهد يعني بده يحمل أغراضه وبده يحمل متاعه. وزاد عن 80 طلع على الجهاد. مرض أبو أيوب، هو في هذه رحلة هذه الجهاد مرض، حتى إنه يعني اشتد مرضه ووقع له أنه يموت، معناته مرض كتير شديد. فقال للجيش إذا اقتحمتم أو أردتم الاقتحام يعني في اسطنبول، احملوني وحيثما وصلتم ادفنوني هناك. فلذلك سيدنا أبو أيوب الأنصاري مدفون هناك. وهلأ مرات بعض أناس يعني بتحس همته إلى الطاعة ضعيفة، بتحس همته في الإقبال على مجالس العلم ضعيفة، مرات يعني بتلاقي هيك يتثاقل وبدك تجيب له 50 مبرر عشان يحضر الدرس، يقول لك بقدر ما بقدر، تعبان، معي شقيقة، عندي شو اسمه شغل، أنا بيجعني ركبتي، أنا ظهري بيجعني، أنا معي ارتفاع ضغط العين. يا رجل، أبو أيوب الأنصاري رايح على الجهاد وفوق 80 سنة عمره والزلمة يحتضر. وهذا مو بس سيدنا أبو أيوب الأنصاري، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الله يرضى عنهم كلهم أخذوا من همة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ابن الجموح هذا صحابي كمان عمره فوق 80 وأعرج، أخبرتكم بقصته بغزوة بدر، بده يطلع على الجهاد، عنده 4 أولاد شباب، قالوا له يا أبي الله يخلينا نحن نكفيك، وين أنت عمرك 80 سنة قايم تروح للجهاد؟ بأحد قال لهم بدي أطلع. تطلع ما بتطلعش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له خلاص أولادك بدالك، قال له يا رسول الله بدي أخرج إلى الجهاد وبدي أدخل الجنة بعرجتي هذه، واستشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد رأيت أباكم يطأ الجنة بعرجته. شو هذا همم يا أخوان؟ ألف بعض العلماء كتابا سماه المعمرون، وراح ذكر فيه هيك أسماء الصحابة الذين قاربوا 100 أو جاوزوا 100، وبعدين أسماء التابعين، وبعدين تابعين التابعين، وبعدين رجالات هذه الأمة، وكيف كلهم ما شاء الله يحققون يعني نتائج ويحققون خدمة للدين ويبذلون. هذا كله مشان الشباب اللي بيناتنا ما هيك يتثاقل، ما يتكاسل في الإقبال على الله تعالى. يعني هلأ درس الفجر، برافو عليك، تعال احضر درس فجر. نعسان ماشي الحال، كلنا نعسانين. تعبان كلنا تعبانين. واجعك ظهرك، كلاتنا واجعنا ظهرنا. وهيك بكرة، وهيك بعد بكرة، وهيك بعد يلي بعده، وهيك حتى بعد رمضان. نصيحة يا أخوان، يعني هن 60 70 سنة تعب فيهم، ما استطعت هيك في الإقبال على الله. حتى إذا مت ترتاح راحة كبيرة. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. بدك راحة كبيرة، بدك في جسر هيك كله تعب بدك تمشي عليه، بعدين بتوصل إلى هذه الراحة الكبرى. أما إذا ما في تعب في الإقبال على الله في الدنيا، شو بدك ترتاح في الآخرة؟ وخصوصي الشباب، اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. فسيدنا أبو أيوب الأنصاري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه الإمام مسلم. لأن صيام رمضان 30 يوم، وستة من شوال 36، الحسنة بعشر أمثالها بصير 360، وأيام السنة 366 يوم. فأنت إذا كل سنة فعلت هذه الطريقة كأنك كتب لك، يعني كأنه صيام الدهر. طيب، ما حكم صيام 6 من شوال؟ سنة. فرائض الصوم فقط شهر رمضان هو المفروض. واثنين، إذا نذر الإنسان على نفسه نذرا أن يصوم فصار فرضا عليه. باقي الصيامات سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مرة الرجل قال: يا رسول الله، الله أرسلك إلينا؟ قال: اللهم نعم. قال: الله افترض علي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فعلمنا أن الصلوات المفروضة هي بس 5، باقي ما باقي كلياتهن سنن. ثم قال: الله افترض عليك صيام رمضان؟ قال: اللهم نعم. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فعلمنا أن كل الصيامات الأخرى هي صيامات نافلة. فما حكم صيام 6 من شوال؟ نافلة. هل يشترط أن يباشر المرء صيامها مباشرة بعد العيد؟ يعني هلأ نحن 1 شوال حرام أن تصوم، طيب فورا يشترط أنه 2 شوال 3 شوال أنه أنا صوم؟ الجواب لا، ما شئت من شهر شوال. طيب، السؤال الثالث: هل يشترط أن تكون متتابعة؟ كمان لا، ممكن أن تكون متتابعة، ممكن أن تكون متفرقة. طيب، ماذا على من فاته صيام هذه 6 من شوال؟ يقضيها بعد شوال. طيب، سؤال رابع: هل يجوز أن يجمع بين صيام شوال وقضاء ما فاته في رمضان؟ يعني النساء يفوتها صيام أيام في رمضان، بصير أنه هي لما شوال تقول نويت أن أصوم هذا اليوم قضاء عن رمضان وأنه شوال. الأكثر من الفقهاء بأنه لا، لأنه نية الفرض لا تجمع مع غيرها، فهي تنوي قضاء وإن شاء الله الله يأجرها. وإن كان من الفقهاء من قال ممكن أن تجمع بما يخص شوال. طيب، ما الحكمة من صيام هذه 6؟ فيها حكم كثيرة، ليست علل وإنما هي حكم. واحدة منها مشان هيك 360 يوم، يعني 36 يوم ضرب 10 360 يوم. واحدة منها مشان كل رجل يساعد زوجته في صيام هذه الأيام 6. النساء أنتم تعرفون بأن أعذارهن الشهرية في الغالب هيك 6 أيام 7 أيام، فبالتالي هي في رمضان سيفوتها هذه الأيام الستة. عدد لا بأس به من النساء تؤخر، بتقول يلا بكرة بصوم بعد بكرة بصوم، بتلاقي بتجي سنة كاملة وما صامت ال6 أيام. عند الإمام الشافعي التي لم تصم هذه الأيام الستة خلال السنة بدها تصوم السنة الجاية، بدها تدفع فدية مخالفة وعقوبة، لماذا أخرتيها سنة كاملة؟ فواحدة من حكمة صيام 6 من شوال أنه أنت بتساعد زوجتك على الصيام. مو أنت بدك تصوم 6 أيام شوال، تقول لها يلا تعالي أنت كمان صومي، لأنه هي مرات بتكون تتحجج فيك، تقول بده يحط له غدا، كثير جوزي حساس تجاه الأكل، بقى إجا الشريعة وقالت لك أنت كمان صوم، فأنت بتصوم 6 من شوال وبتكون أعنتها على أن تصوم الأيام التي فاتتها في رمضان، والله أعلم. باب استحباب صوم الاثنين والخميس، تفضل.
عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم.
يجوز الواحد يحتفل بعيد الميلاد؟ هاي النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بعيد ميلاده، قالوا يا رسول الله ليش تصوم يوم اثنين؟ نشوفك تصوم يوم اثنين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه. إذا يحتفل النبي، شو معنات يحتفل؟ يعني يعتني بهذا اليوم. شوفوا الاحتفال عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاعة. أنت بدك تحتفل عيد ميلادك احتفل، بس ساوية طاعة. أما إذا واحد بده يحتفل بعيد ميلاده ويروح يساوي معاصي، بيكون بدل أن يشكر نعمة الله تعالى نعمة الحياة، يكون قد كفر بنعمة الله تعالى. قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، كمان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بهذا اليوم لأن الله عز وجل أنزل عليه الوحي أو أنزل علي فيه. طيب بجوز بقى نحن نحتفل بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بجوز، بجوز ما دام الاحتفال فيه طاعات. يعني إذا نحن اجتمعنا هيك على الذكر، اجتمعنا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قدمنا طعاما، قدمنا هدايا للصغار أو للكبار، صار في كلمات للعلماء، فيها مواعظ، فيها ترقيق للقلوب، فيها ذكرى للنبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيومه، والقرآن الكريم احتفل. يا حذركم بميلاد مين احتفل القرآن الكريم؟ تذكروا بسيدنا عيسى عليه السلام، احتفل القرآن الكريم بيوم ولادته، احتفل يعني اعتنى وذكره بالتفصيل. فهلأ إذا كان الاحتفال فيه طاعات، فيه مبرات، فيه خيرات، فهذا شيء ما في حرج فيه. أما إذا كان فيه معاصي صار محرما لهذه المعاصي التي فيه، والله أعلم. سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن، ورواه مسلم بغير ذكر الصوم.
يعني مسلم رواه تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فقط. بس النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، كم هو مجتهد في الإقبال على الله، وكم هو مقتنص للفرص ليزداد قربا من الله تعالى. قال تعرض الأعمال، أنا أحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم، علما أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، علما أن الله عز وجل بشره بالمقام المحمود. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعبادات والطاعات. والحديث الأخير.
وعن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، رواه الترمذي، وقال حديث حسن.
إذن كل هذه الأحاديث أيها الإخوة هي مرغبات ومشجعات للواحد فينا أن يجتهد بعد رمضان في صيام النافلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.